بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 22 من شهر جمادى الأولى لعام 37 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للثاني من شهر مارس لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على متن العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهذا مبحث جديد يتعلق ب حق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. استمع أولا للمبحث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث من الطحاوي رحمه الله تعالى من محاسن هذه العقيدة، من محاسن هذه العقيدة التي جعل لها القبول هذا المبحث العظيم الذي يتعلق بحقوق صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المبحث يتعلق بحق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وحق الصحابة علينا عظيم، لأن الشريعة بالكتاب العزيز وبالسنة المشرفة وصلت إلينا عن طريق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الشريعة بوحييها، الوحي الأول القرآن الكريم، وحي الثاني السنة، وصلت إلينا عن طريق الصحابة، وإن شئت أن تقول عن طريق القنطرة الذين عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يطعن في الصحابة فإنه يطعن في الواسطة ويكسر هذه القنطرة، وإذا طعن في الواسطة التي وصل إلينا الدين عن طريقها طعن في الدين، طعن في الدين، طعن في السند الواسطة في القنطرة، سقط ما بعد ذلك. لذلك يقول الإمام الكبير أبو زرعة الرازي كما ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ثم قال بعد كلام: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، الشهود الذين شهدوا على وصول هذه الشريعة ونقلوها إلينا، أراد هؤلاء أن يجرحوا هؤلاء الشهود، وإذا جرحوه خلاص. يقول: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فمن قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة. ثم قال: والجرح بالقادحين هو أولى، يعني هؤلاء القادحون هم الذين يستحقون أن نقدح فيهم. القادحون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين يستحقون أن نقدح فيهم وأن نرد شهادتهم وأن نطعن في عدالتهم. لماذا؟ لأنهم بقدح في الصحابة كذبوا الكتاب العزيز الذي أثنى على الصحابة كما سيأتي، وكذبوا السنة النبوية التي فيها النصوص الوفيرة المتواترة في الثناء على الصحابة، فهم أولى بالقدح. يقول أبو زرع الرازي: والجرح بالقادحين هو أولى، وهم زنادقة، وهم زنادقة بما جرحوا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى مختصرا من كتاب الخطيب البغدادي الكفاية في قوانين الرواية. إذن هذه لفتة لابد أن تنتبه لها، مهما أتي لك من شبهات، ومهما قيل لك من كلام، ومهما تكلم المتكلمون الذين يتكلمون بأغراض قصص أو أحاكي أو محاكمات تاريخية أو غير ذلك، عندك هذه القاعدة: لا يجوز لأحد قط أن يقدح أو يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن تكلم فيهم فقد قدح وطعن في كتاب الله جل وعلا الذي أثنى عليهم، كما سيأتي الآن في النصوص، وقدح في نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أثنى على أصحابه. فماذا بقي لك؟ ماذا بقي؟ المخالف في هذه المسألة الكبيرة الخطيرة التي لا زالت آثار الخلاف فيها إلى الآن مشتعلة، المخالف فيها ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الخوارج الذين طعنوا في علي رضي الله عنه ومن معه، وطعنوا في معاوية ومن معه، وطعنوا في الحكمين وكفروهم وقدحوا فيهم وناصبوهم العداء. وفصلنا في دروس سبقت تفاصيل ذلك. الطائفة الثانية النواصب الذين انحازوا إلى أبي بكر الصديق وناصبوا عليا العداء ومن معه، النواصب. الطائفة الثالثة الروافض الشيعة، جزء من الروافض الذين رفضوا إمامة زيد بن علي لما رفض هو أن يتبرأ من الشيخين، رفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فتركوه، فقال لهم: رفضتموني. الروافض منهم الإمامية الاثنى عشرية، وطوائف الروافض موجودة وتكلم عليها البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، طوائف كثيرة ومتنوعة، ومنهم الباطنية الإسماعيلية والنصيرية والعلوية إلى غير ذلك. وكما قلت في أول الكلام، لا زالت آثار هذا الخلاف إلى الآن بقية، لأنكم لا يخفى عليكم ما يصنعه الآن الروافض على مستوى العالم من محاربة السنة على مستوى العالم كما قلت، ومن التنقص من الصحابة ومن الشيخين خاصة، حتى إن عندهم دعان يدعون به عند البيت الحرام في الكعبة، عند الكعبة في المسجد الحرام، هذا الدعاء أوله: اللهم لعن جبتي قريش، يعني طاغوتي قريش، أبا بكر وعمر، فيطلقون على وزيري النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الخطير: الجبت والطاغوت. وليس هذا فقط، وابنتيهما يعني حفصة وعائشة، يلعنونهم جميعا ويقولون بأنه إذا فتحت لهم مكة والمدينة سيخرجون عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها، ويقيمون عليها حد الزنا، قاتلهم الله أن يفكون. فإلى الآن كما ترون يحاربون السنة في العالم الإسلامي في شتى الأماكن، في لبنان، في سوريا، في العراق، حتى في إيران نفسها يحاربون أهل السنة في بلوشستان وفي غيرها من الأماكن داخل إيران. والآن كما تعلمون دخلوا اليمن حوثيون والقتال إلى الآن لا زال مستمرا. وكنا في عافية في مصر قبل الثورة المشؤومة لا نعرف هؤلاء الروافض أو الشيعة في بلادنا حتى دخلوا مع الثورة المصرية وأصبح لهم الآن في مصر حسينيات تدرس فيها كتب الشيعة وتوضع فيها صور الأئمة الخميني وآيات الله كشاني وغير هؤلاء وتدرس كتبهم وهي موجودة في القاهرة. فإذا لا زال أثار هذا الخلاف بين أهل السنة وبين الفرق موجودا ويجر بذيله الحروب والويلات على العالم الإسلامي. أهل السنة وسط في هذه المسألة أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يغالون في حب أحد ويفرطون في حب أحد ولا يفرطون ولا يسبون أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يذكرونهم إلا بالخير والجميل، لا يذكرونهم إلا بالخير والجميل، ولا يخوضون فيما حصل بينهم أو حدث بينهم من نزاع. فهم يدورون بين من له أجر واحد أو من له أجران، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. والله جل وعلا أمر بالاستغفار لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالأصناف المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار، ثم الصنف الثالث الذين جاءوا من بعدهم، ثلاثة أصناف لا رابع لها. المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وهاجروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والأنصار الذين نصروهم وتبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يأتي الصحابة إلى المدينة واتخذوا المساجد من قبل أن يأتي المهاجرون. الصنف الثالث إذا كانوا من أهل الخيرية هم الذين يقولون ربنا اغفر لنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الصنف الذي أثنى الله عليهم الذين أتوا من بعدهم ولم يسبوهم ويطعنوا فيهم ويقدحوا فيهم أو يلمزوا فيهم، لا. هذا كتاب الله جل وعلا قسم هؤلاء إلى هذه الأصناف الثلاثة. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مراتب، أعلى هؤلاء المهاجرون، ومن هؤلاء في المراتب العالية العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء أعلى المراتب. ومن هؤلاء العشرة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بقية العشرة الستة، بقية العشرة طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد أبو عبيدة عامر بن جراح وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء العشرة، هؤلاء ستة تكملة العشرة. ثم بعد هؤلاء أهل بدر، ثم بعد هؤلاء في الفضل أهل بيعة الرضوان التي حدثت أثناء أو قبيل صلح الحديبية، وبعد هؤلاء الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا وأنفقوا، ثم بعد أولئك الذين أسلموا بعد فتح مكة وأنفقوا، فهم مراتب. ربنا جل وعلا هو الذي يصطفي ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، كما اختار أياما وليالي على أيام وليالي، واختار أماكن، وفضل الأنبياء بعضهم على بعض، فضل بعض الصحابة على بعض. وليس هذا التفضيل معناه انتقاص أحد منهم، لا، ليس هذا معناه انتقاص أحد من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن كما قلنا الله جل وعلا اصطفى الأنبياء وفضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على البعض، ليس هذا معناه قدح في رسول من الرسل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الواجب محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الواجب محبتهم والثناء عليهم. ومحبتهم كما قلت هي من واجبات الإيمان، وهي آية الإيمان، آية الإيمان. لذلك أهل العلم يدرسون هذه المسألة كما ترون في كتب العقيدة، في كتب المعتقد. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث الصحيحين من حيث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل حبهم من الإيمان وجعل بغضهم من النفاق. فهذا وجه دخول هذا المبحث في كتب المعتقد. ومن آثار هذه المحبة، تنتبه لهذه المسألة، من آثار محبتهم أن تحشر معهم. إذا أحببت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين وعدهم الله جل وعلا بالمحل الأعلى، وصفهم وأثنى عليهم بالثناء الأعلى، من آثار محبتهم أن تحشر معهم. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ وفي بعض الروايات: ولما يلحق بهم، لا يستطيع أن يلحق بهم في عملهم. ما الذي يستطيع أن يلحق بالصحابة في عملهم؟ أنفقوا مع القلة، وهاجروا وتركوا الأموال الكثيرة في مكة مع شدة الحاجة إليها، بل تركوا أهليهم وأولادهم، وكان الواحد منهم لا يجد إلا النواة يمصها ثم يعطيها لصاحبه فيمص هو الآخر، لا يجد شيئا آخر غير ذلك. ومع ذلك هاجروا وقاتلوا الكفار، وفي أقل أو حوالي ربع قرن فتحوا العالم، فتحوا العالم شرقا وغربا وشمالا وشمالا وجنوبا إذا أضفنا اليمن، ربع قرن بذلوا الغالي والرخيص. فيقول الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، لم يلحق بهم، يعني لم يأتي بالعمل الذي يلحقه بهؤلاء القوم الذين هم في المحل الأعلى. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذه بشارة عظيمة. جاء أيضا من حديث أنس عندما سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له: ماذا أعددت لها؟ يسأل عن الساعة، عن وقتها. فقال له: ماذا أعددت لها؟ فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بهذا. قال فأنس في الأخير: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بعملهم. إذن هذه بشرى عظيمة جدا للذي يحب هؤلاء حبا صحيحا خالصا من قلبه، لا يجد في قلبه غضاضة على أحد منهم، أو لمزا لأحد منهم، أو انتقاصا لأحد منهم، مهما سمع من كلام الأفاكين والمروجين الذين يروجون شيئا من ذلك تحت عنوان القصص. وحكاية التأريخ. وقد حذر العلماء قديما وحديثا من أشرطة من يعرف بطارق السويدان الذي نشر الكثير من ذلك في الدواوين التي تعقد دوينيات والديوانية التي تعقد في الكويت، مجالس كبيرة يأتي فيها الناس يجتمعون فيها، قدم لهم الشراب والقهوة وغير ذلك، ويحكي لهم قصصا حصلت بين الصحابة والناس بين عوام هوام لا يفهمون شيئا وبين إنسان مغرض إلا من رحم الله جل وعلا. نشر كثير من هذا في أشرطة موجودة وحضر منها أهل العلم، ونصحوا طارق السويدان شخصيا، نصحوا أن يرجع عن ذلك، وقيل إنه رجع إنه انتصح لكنه بعد ذلك رجع مرة ثانية والله أعلم بحقيقة رجوعه. فالتحذير والحذر من أن ينخلع الإنسان مثل هذه الدعوات التي هي بغرض التأريخ أو القصص أو الأحاكي، تريد أن تقص، أبعد بعيدا عن الصحابة رضي عنهم وأرضاهم، فإنهم حلوا المحل الأعلى وتبوأوا المحل الأعلى. ابحث عن قصص آخر في مكان آخر، أحاكي، ابحث عن أحاكي أخرى غير الكلام على هؤلاء الكبار الأبطال الذين كلنا الآن ليس هناك أحد منا إلا ولهؤلاء الذين دخلوا مصر بالإسلام منا علينا، أتوا لنا بهذا الدين العظيم من الجزيرة، وأتوا لنا على الخيول والبعران والحمير وغير ذلك، حتى حملوه إلينا هنا، فاستنرت مصر وبلاد الشمال الإفريقي بالدعوة التوحيد السنة عن طريق هؤلاء الأبطال الكبار الذين لا نجد وصفا لهم، إنما هذا وصف يسير في جانب بطولاتهم تضحياتهم، وكل هذا فعلوه في سبيل الله جل وعلا، في سبيل الله جل وعلا نشر كلمة التوحيد في العالم. إذن عرفنا أهمية هذا المبحث الكبير وجلالة هذا الأمر وخطورة الكلام فيه إلا بالثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم وبذكر محاسنهم ومآثرهم العظيمة، ولا نخوض في شيء مما حصل بينهم. يبقى حكم المتكلم فيهم الذي يتكلم فيهم. شيخ الإسلام تكلم هذه المسألة في كتابه الصرب المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيشير المؤلف هنا الماتن لبعضها، وأيضا في آخر الشرح أيضا سيذكر شيئا يسيرا من هذه المسألة. لكن على كل حال باختصار، والمبحث موجود في الصرب المسلول في بسط، من تكلم فيهم من أجل دينهم أو تغيظا عليهم فهو كافر الكفر الأكبر، لأن الذي يتكلم فيهم بين أمرين، بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والذي يتكلم فيهم من أجل دينهم ومن أجل أنه متغيظ عليهم كما قال الإمام مالك: من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص القرآن، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد وقع تحت حكم هذه الآية. هذا كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة. ومن تكلم فيهم أو في واحد منهم لأمر دنيوي أو نحو ذلك فيدخل في الصف الثاني، الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر والعصيان ونحو ذلك. و يشتد الأمر والحكم في من تكلم في الشيخين أو تكلم في الأربعة. جاء الحديث فيه حديث العرباط: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والأحاديث الواردة في فضلهما في فضلهما في الشيخين يعني أقصد، بل فيما ورد في فضله في كتاب الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، وأيضا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله جل وعلا أثنى عليه في مواضع من كتابه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى. الآية نزلت في الصديق فهو من أولي الفضل رضي الله عنه وأرضاه. وأما عمر فقد جاءت الأحاديث تترى في فضله كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. وبقية الأربعة كذلك والعشرة، فاختلف الحكم في تغليظه في من يتكلم في الشيخين أو في أحدهما، ثم الأربعة ثم العشرة وهكذا. والمسألة كما قلت بحثها موجود في الصرم المسلول في آخره. نريد أن نكمل هذا البحث إن شاء الله جل وعلا هذه الليلة، لأن كما قلت إن شاء الله الأربعاء القادم ما فيه درس، إن شاء الله الدرس سيكون الأسبوع الذي بعده. فهذا البحث إن شاء الله يتعلق بالصحابة، إن شاء الله نريد أن نمر عليه بسرعة باختصار بعد أن بينا أصوله في هذا الكلام وهذا التقديم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ابن أبي العز، وأكثر هذا الكلام نقله من كتاب منهج السنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية، منهج السنة النبوية في المجلد الثاني، في المجلد الثاني ابتداء من صفحة 17. قال يشير الشيخ قبل ذلك كلام الطحاوي: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، يعني نوالي الجميع، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين يعني من الدين وإيمان، يعني حبهم من الإيمان بالله جل وعلا، لأنه من الإيمان بالله والإيمان بما في كتابه من الثناء عليهم والإيمان بما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإحسان، لأن هذا من الإحسان في معاملة الخلق. لأن الإحسان قسمان: إحسان في معاملة الخالق وإحسان في معاملة الخلق، وهؤلاء أشرف الناس بعد الأنبياء، فوجب أن نعملهم بالإحسان، فوجب أن نعملهم بالإكرام والإحسان. وبغضهم كفر كما قلت، الكفر هنا على مراتب بحسبها، ونفاق وطغيان. طغيان لأن فيه مجاوزة للحد، مجاوزة للحد، الذي يتكلم في الصحابة تجاوز حده كائنا من كان، تجاوز حده وقال ما لا يجوز له البتة ولا ينبغي له، فهذا طغيان. والطغيان هو مجاوزة الحد، والواجب موالاتهم ومحبتهم والثناء عليهم. قال رحمه الله تعالى الشارح: يشير الشيخ إلى الرد على الروافض والنواصب، وذكرنا تعريف هؤلاء. قد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى، وذكر عدة آيات منها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. التوبة، وقوله في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم. الآية، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال أيضا في الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الآية، وقال تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. يبين هنا من له حق الفيء، من له حق الفيء، فذكر بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فالعلماء يقولون
الذي لا يترحم على الصحابة ويتردى عنهم ليس له نصيب في الفيء، الذي لا يترضى عن الصحابة ولا يترحم عليهم ليس له نصيب من الفيء، بنص هذه الآية الكريمة لقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. هذا انتهى الكلام من هذه السنة. ثم قال: فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا من نص القرآن. هذا كلام شيخ الإسلام لكن المؤلف اختصره هنا. ثم قالوا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن وليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وكما قلنا المد هو ملء كف الرجل المتوسطة، والمد حفنتان، والصاع أربعة أمداد، إذن الصاع ثماني حفنات. الحفنة يعني ملء اليد الواحدة، وإذا ضممت اليدين إلى بعضهما فهذا مد، والمد كما قلنا ربع الصاع، والصاع أربعة أمداد. لو أنك أنفقت، هذا خطاب كمان لمن؟ للصحابة الذين كانوا موجودين وأسلموا بعد ذلك، يعني أسلموا بعد فتح مكة. فقال لهم: لو أنفق أحدكم طب ما بال الذين أذوا بعد ذلك، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني مد أحدهم من السابقين الذين أنفقوا، ولا نصيفه يعني نصف مزد. يعني إذا كان هذا الكلام موجه للصحابة الذين تأخر إسلامهم، فكيف بمن يأتي بعد هؤلاء من التابعين وتابعين إلى القرون المتأخرة؟ قال الشيخ: انفرد مسلم بذكر سب خالد عبد الرحمن دون البخاري. والتعليق على هذا أنه أيضا رواه الإمام أحمد في كتاب الفضائل. الإمام أحمد له كتاب فضائل الصحابة، وهذا من الكتب العظيمة، التي أظن طبعت في مجمع ملك فهد مركز السنة، ومحقق في مجلدين، ومن الكتب العظيمة الإمام أحمد، مطبوع الآن وموجود، فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فروى هذا الحديث بلفظ: وقع بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف السباب. وهكذا أيضا رواه ابن حبان في صحيحه، موجود في الإحسان ترتيب ابن حبان 6994. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن بن عوف ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، يعني أسلموا وأنفقوا وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان. هم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن وليد، وهؤلاء أسبقوا ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لأن كلهم له صحبة، لكن لا يستوون من صحبه في أول الأمر الشدة والمحنة وفي الهجرة والإيواء والنصرة في المدينة وأنفق كل ما عنده، صحبته لا شك ألسق وأعظم وأجره أعظم ومرتبته أعلى ممن جاء بعد ذلك، ممن أسلم من بعد الفتح وأنفق وقاتل. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة، نسينا أن قلنا في أول الكلام تعريف الصحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. مرة ثانية، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولو سويعة من نهار، لكن الشرط مؤمنا به، أن يكون لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، لأن هذه المسألة فيها خلاف. هذا هو الصحابي. يقول: لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصفه. ثم يعلق تعليقا جميلا: فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية يعني بعد بيعة الرضوان، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة الذين جاءوا من بعد هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400 بايعوه لما صده، هذا كلام شيخ الإسلام، لما صده المشركون من العمرة أو عن العمرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة. هذا تكملة الكلام هناك. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا قول ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة منسوخة، القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، يعني يكون شخص صلى إلى القبلتين إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة ونسخ ذلك، يعني هذا يقول ليس فيه فضيلة بعينه، لأن النسخ ليس من فعلهم ولم يدل على التفضيل بدليل شرعي، ليس فيه دليل شرعي على هذا، ليس فيه دليل شرعي أنه من صلى القبلتين أفضل ممن صلى بعد ذلك إلى الكعبة، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة. يعني هناك أدلة دلت على تفضيل هؤلاء الذين سبقوا، الآية التي ذكرناها: وبايعوا وأنفقوا. قال: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وهذا حديث ضعيف رواه ابن عبد البر في جامعه، موجود في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر، وأيضا ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية، وهو مشهور عند الناس وتسمعه في الخطب وتسمعه في الإذاعات الكريمة وغيرها. يعني أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال الشيخ: وفي صحيح مسلم عن جابر، هذا الحديث الذي أذكره الآن ليس في صحيح مسلم، وتعب الناس في البحث عن هذا الحديث عن تفتيش عليه صحيح مسلم ولم يجدوه، كأن الشارح هنا رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام من شيخ الإسلام، يعني تابع شيخ الإسلام في عزله المسلم، فإما أن يقال لم نقف عليه في نسخ بلادنا، أنه قد يكون في بعض النسخ، وإن كانت مسألة نسخ مسلم هذه ضيقة جدا غير نسخ البخاري، لأن المسلم لم يملك كتابه كما أملاه البخاري عدة مرات، البخاري أملى كتابه عدة مرات وليس هذا في مسلم، لكن إما أن يقال يعني من باب التأدب لم نعثر عليه في نسخ بلادنا، أو يكون هذا من باب الوهم، لكن على كل حال هذا الأثر، وإن كان المحقق هنا في الحاشية قال لم نجده في مسلم بعد البحث ولا في المصادر الأخرى التي بين أيدينا، أذكر الآن بعض تخريج له السريع ربما يستفيد منه بعض الناس في مستقبل. في جامع الأصول لابن أثير في نسخة أخرجه رزين العبدري، لكن لم يذكر شيئا عن إسناده. هذا الحديث رواه بإسناده أبو طاهر السلفي في مشيخته التي تعرف بالمشيخة البغدادية برقم 52. أيضا أذكر إسناده أيضا من باب الفائدة. قال السلفي أبو طاهر: حدثنا محمد بن حسين بن جعفر، أنبأنا علي بن عباس المقانعي، أنبأنا محمد بن موسى الحرشي، أنبأنا محمد بن سليمان بن معاذ، حدثني عثمان بن طلحة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتناولون أبا بكر وعمر، فقالت: أتعجب ما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب أن لا ينقطع عنهم الأجر، انقطع عنهم العمل ماتوا فأحب أن لا ينقطع عنهم الأجر، يبقى أجرهم ويبقى الثواب يصل إليهم بسب هؤلاء الروافض وغيرهم لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه، والخطيب متوفى قبل السلفي متوفى في سنة 576 والخطيب في 463، في تاريخ بغداد برقم 3796 المجلد 13. قال: أخبرنا التنوخي قال: حدثنا محمد بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله الوكيل قال: حدثنا عباد بن الوليد قال: حدثني محمد بن سليمان القرشي قال: حدثني عثمان بن طلحة القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قيل لعائشة، فذكر الحديث. نرجع إلى هذا الحديث الذي ذكره شيخنا كما قلنا، قال في صحيح مسلم، عرفتم الآن التعليق عليه، عن جابر قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. عرفتم التعليق. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس، أيضا هذا النقل من شيخ الإسلام، لكن أولى كان يعزى هذا الإمام أحمد لأن روى هذا الأثر في فضائل الصحابة. قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية، هذه الرواية موجودة أيضا في فضائل الصحابة وفي ابن ماجه، خير من عبادة أحدكم عمره. وذكر أيضا في الحاشية أثرا جميلا من كتاب فضائل الصحابة من طريق أبي معاوية، قال: وأخبرنا رجل عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. قال أيضا: أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. قال الحافظ: وهذا صريح في فضل أصحاب الشجرة. قال الشارح في الصحيحين من حديث عمر بن حسين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. الحديث. والعجيب أن المخرج هنا طبعت رسالة في الحاشية هذا الحديث في الصحيحين، يعني ذكر فيه 20 سطرا في تخريجه، وكما قلت هذا تطويل ليس وراءه فائدة كبيرة، طالما الحديث في الصحيحين خلاص نخرجه في سطر واحد ونقول في الصحيحين، لأن هذا الكتاب ليس المقصود منه كتاب تخريجات وروايات، لا، المقصود منه توثيق النص وتحقيق النص إذا كان ليس في الصحيحين. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا أيضا رواه مسلم ليس بهذا اللفظ، هذا اللفظ الذي ذكره لفظ الترمذي وأبي داود وليس هذا لفظ مسلم. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني بايعة الرضوان الذي كانت كما قلت بعدها صلح الحديبية سنة 6. لفظ مسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، هذا لفظ مسلم. ثم قال الشارح وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ينقل من هذه السنة المجلد الثاني صفحة 78 ولقد صدق عبد الله بن مسعود في وصفهم حيث قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني يقصد الإجماع المسلمين، ليس المقصود أن كل واحد يستحسن من عند نفسه. والشيخ الألباني تكلم على هذه المسألة في أول السلسلة الضعيفة أو الصحيحة ما أذكر، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا الأثر أيضا موجود في المسند وفي فضائل الصحابة والحاكم صححها ووافقه الذهبي، وفي رواية أيضا موجودة في فضائل الصحابة وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، يعني الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يكون الخليفة أبا بكر الصديق، فالذي يأتي يعدل على هؤلاء فهو يطعن في إجماع هؤلاء في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وشيخ الإسلام له كلمة جميلة يقول ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، يعني أبو بكر عمر عثمان علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فمن طعن في واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأنه إذا طعن في خلافة هؤلاء فقد طعن في إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حيث أجمعوا على ذلك. قال وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. قال فمن أضل ممن يكون في غله في قلبه غل لخيار المؤمنين، من أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى أحسن من هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة. لماذا؟ اليهود والنصارى أفضل من هؤلاء الرافض الذين يطعنون في الصحابة. لماذا؟ قيل لليهود، وهذا الكلام أيضا نقله كما قلت من منهج السنة، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى، في النسخة التي عندي عيسى، الصواب أصحاب موسى. وقيل وأيضا سُئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسُئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله اليهود ردوا ردا أحسن من رد الرافضة، والنصارى كذلك. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم الرافضة لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر. وأهل السنة يوالونهم كلهم، يوالون كل الصحابة ويحبون كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يبغضون أحدا، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب. العدل والإنصاف لماذا؟ لأن عندنا نصوص ذكرت بعضها وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك مباحث مستقلة في كل واحد، يعني أقصد من الشيخين والخلفاء والعشر وكذا. لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن أبي سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخع والضحاك. معنى الشهادة أن يشهد على معين للمسلمين بأنهم أهل النار أو أنه كافر بدون أن يعلم الخاتمة. والبراءة أن هو يتبرأ من الشيخين أو من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كله من البدع. وذكرنا لكم الحكم، وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال، هذا حديث سيأتي حديث ضعيف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله، اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وروى الترمذي وأحمد وضعفه المحقق وأيضا ضعفه الشيخ الألباني. وتسمية حب الصحابة إيمانا ينتقل الآن لمسألة سريعة سبق أن تكلمنا عليها فيما سبق في مبحث الإيمان، لأن الطحاوي سمى حب الصحابة إيمانا، ومع أنه لا يدخل العمل في الإيمان، لا عمل القلب ولا عمل الجوارح، إلا إذا تجوزنا وقلنا أنه يدخل عمل القلب تجوزا، ولكن مر بنا أنه يرى أن الإيمان هو إقرار اللسان وتصديق الجنان. والتصديق طبعا غير العمل، التصديق هو العلم وهو غير العمل، غير عمل القلب. فهذا يشكل على كلمة الصحابة. أو نقول لو جمعنا بين الأمرين فهو يدخل عمل القلب في الإيمان، لو أحببنا أن يعني نلتمس عذرا ونجمع بين الأمرين. الشيخ يقول هنا: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على كلام الشيخ، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا إلزام جيد للمرجئة، مرجئة الفقهاء. وقد تقدم في كلامي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية على طريق المجاز. وقوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وسبق أن تكلمنا على هذا بالتفصيل. وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا كلام ابن القيم في مدارج السالكين أن الكفر هنا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، والشرح أيضا نقله هنا في هذا الكتاب، وأنه على مراتب. فمن ترك الحكم بما أنزل الله معتقدا أنه يرتكب محرما وأنه يجب أن يحكم بما أنزل الله، فهذا كفر دون كفر. وكذلك من ترك الحكم بما أنزل الله من أجل أنه أخذ رشوة، وأنه يظلم أحدا له في قلبه منه غل أو حسد أو نحو ذلك، فكما قال ابن عباس هذه كلها تدخل في ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وفصلنا ذلك في دروس طويلة بحوالي 27 درس لهذه المسألة، من شاء أن يراجعها موجودة على الموقع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.